إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أمر الله عز وجل عباده بالعدل وبالقسط وأن يقوموا بما أمرهم الله عز وجل من إنصاف بعضهم بعضا، فقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله عز وجل أمر عباده بالعدل، وقال الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبين الله تبارك وتعالى أن العباد إذا قاموا بما أمرهم الله عز وجل به من العدل والإنصاف، ومن ذلك أن يقولوا الحق. قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. فوصى الله عز وجل عباده إذا قالوا أن يقولوا قولا عدلا وأن يقولوا الحق في الناس، وأن لا يفتروا على الناس في أقوالهم ولا أن يفتروا على الناس في أفعالهم. لذلك فإن العبد قد يسهل عليه أن يقوم بما أمر به من العبادات كالصيام والصلاة، إلا أنه يستسهل كثير منا أن يقع في أعراض المسلمين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى أهل الكوفة فشكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه، فعزله عمر وولى عليهم بعد أن عزله رضي الله عنه، وهو سعد بن أبي وقاص، فعزله لما شكاه أهل الكوفة وولى عليهم غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن أتى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يشكونك. فقال: يا أمير المؤمنين، حتى وصلت بهم الشكوى؟ قال: إن هؤلاء يشكونك حتى يقولوا أو حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي. أهل الكوفة في العراق، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمير الكوفة، فما زال هؤلاء يشكونه حتى ادعوا أنه لا يحسن أن يصلي. فعزله عمر رضي الله عنه ثم استثبت، فقال لهم: إنهم يقولون فيك كذا وكذا. فقال: والله إني ما أخرموا أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أركض في الأوليين وأقصر في الأخريين، أو كما قال رضي الله عنه، أي أني أصلي بهم صلاة رسول الله، فإذا صليت العشاء فإني أقصر في الأخريين وأطيل في الأوليين، أي أطيل في الركعتين الأوليين وأقصر أو أقصر في الأخريين. فقال له عمر: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر رضي الله عنه معه رجلا أو رجالا يسألون أهل الكوفة، حتى لم يدعوا مسجدا إلا سألوه عن سعد، فلا يقولون إلا خيرا ولا يثنون إلا خيرا، حتى أتى مسجد لبني عبس، فقام رجل بعد أن سأل هذا الرجل عن سعد، فقام رجل وقال: أما إذ نشدتنا، أي أما إذ ناشدتنا الله وأقسمت علينا أن نقول الحق. وقام هذا الرجل ليشهد شهادة باطل، فقال: أما إنك إذ ناشدتنا، وكان اسمه أسامة بن قتادة، قال: فإن سعدا كان لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسوية، أي كان ظالما وكان يفضل بعض الناس على بعض في القضايا، وكان لا يسير معنا في الغزو. وسعد رضي الله عنه واقف يسمع تلك الشهادة الباطلة. فلما فرغ ذلك الكذاب من شهادته الكاذبة على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فعندئذ قال: أما إذ قلت ذلك فوالله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال: فكبر الرجل وكان يقول: هذا الذي كذب هو الذي يقول بعد أن أصيب، يقول عن نفسه: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد رواة الحديث في هذا الطريق، قال: فلقد رأيته وقد سقط حاجباه على عينه أو على عينيه يتعرض للجواري. يقول: شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. هكذا عاقبة شهادة الزور، وهكذا عاقبة الكذاب، أن الله عز وجل يجعله عبرة للناس. لذلك شدد الله عز وجل في قول الزور، فقال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فوصف الله عباده الصالحين أنهم لا يشهدون قول الزور ولا يعملون به ولا يشهدون موضعه ولا يتكلمون به. وأمر الله عز وجل عباده أن يظهروا شهادة الحق، وحرم الله عز وجل عليك كتمان الشهادة، فقال الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فأمر الله عز وجل بأمرين. نهى الله عز وجل عباده عن شهادة الزور، وأمر الله عز وجل عباده أن يظهروا الشهادة. وهناك فرق بين الأمرين، بين كتمان الشهادة وبين شهادة الزور، ويجتمعان في تضييع حقوق المسلمين. أما شهادة الزور فأن يشهد كاذبا وأن ينسب لمسلم ما ليس بحق، فإذا فعل ذلك فقد وقع في شهادة الزور. فشهادة الزور أن يكذب في الدعوة بأن يبطل حق المسلم، أو أن يثبت حقا لغير مستحقه وهو ظالم. وما أكثر الناس الذين يشهدون الزور في زماننا بدراهم معدودة، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وأما كتمان الشهادة فهو لا يشهد شهادة زور ولا يكذب، ولكنه يكتم الشهادة التي لا توجد إلا عنده، ولا يستطيع المظلوم أن يصل إلى حقه إلا من خلال هذا الشاهد الذي لم يشهد الزور ولكنه امتنع أن يشهد بالحق. فشدد الله في الأمرين، شدد الله في قول الزور، وشدد الله في كتمان الشهادة. والفرق أن كاتم الشهادة لا يقول كذبا وإنما يسكت عن الحق، وأما شاهد الزور فإنه يشهد بالباطل. والجامع بين الأمرين أن الحقوق تضيع، وأن الظالم يتسلط على المظلوم إذا ضيعت الشهادة، إما بقول زور وإما بكتمان. فحرم الله عليك أن تكتم الشهادة، وقال الله عز وجل وأقيموا الشهادة لله، فأمر الله عز وجل عباده أن يظهروا ما عندهم من الشهادة وأن يثقوا بالله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، أي إن الله عز وجل مطلع على ما تخفون من الشهادة وعليم جل وعلا بذلك، ويحذركم الله نفسه. وتأمل يا عبد الله ماذا يفعل المظلوم إذا شهد عليه بشهادة زور، أو إذا كتم رجل الشهادة وقد تعينت ووجبت عليه؟ أن تلتجأ إلى الله بالدعاء كما فعل سعد رضي الله عنه حتى كبر الرجل وافتتن في الدين وهو شيخ كبير، فتعرض له الفاجرات من النساء، ثم كبر السن وفتن الرجل في الدين وابتلي بشدة الفقر. لذلك لما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته، فإذا لم يقضى طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يفلس من الحسنات إذا تعدى على الحقوق، والله عز وجل يقتص من الظالم حتى يصل القصاص إلى البهائم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أن يبلغ عدل الله عز وجل في إرجاع الحقوق يوم القيامة إلى أهلها، يبلغ عدل الله في ذلك حتى يصل القصاص وحتى يصل أداء الحقوق إلى البهائم. إن البهائم منها القوي ومنها الضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يؤخذ حق الشاة الجلحاء التي لا قرون لها فيؤخذ حقها من الشاة القرناء التي لها قرون. هكذا يبلغ عدل الله عز وجل إلى أن تقتص الحقوق من البهائم، ويأخذ الله عز وجل حق الضعيف من البهائم من القوي. فكيف أنت ببني آدم؟ وكيف أنت بالمسلم الذي حرم عليك دمه وماله وعرضه؟ لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في حق المسلم وفي الاعتداء عليه، حتى وصل الأمر أن قال لما قال لأصحابه: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة حرم الله عليه الجنة وأوجب الله له النار. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك. أخرجه مسلم في الصحيح. وتأمل، قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فحرم الله عز وجل الجنة عليك إذا اقتطعت شيئا من حق المسلم بيمين كاذبة، وأوجب الله لك النار. فقال الرجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، أي هذا الإيعاد من تحريم الجنة ومن وجوب النار لكل مقتطع حق مسلم، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك، أي وإن كان المال المقتطع سواكا صغيرا أو كبيرا، فإنه يحرم عليك الجنة وتجب لك النار. لماذا هذا التشديد؟ لأن الحقوق إذا ضاعت بين الناس استحل الناس أموال بعضهم بعضا وأعراض بعضهم بعضا. ولذلك قد تجد الرجل مصليا مزكيا حاجا معتمرا، ولكنه مفرط في حقوق الناس، لا سيما إذا استأجر أجيرا ضعيفا وكان غنيا ممكنا. ولذلك قال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، أي أن الأجير يستحق حقه قبل أن يجف العرق الذي نتج من تعبه في العمل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: حرم الله عليه الجنة وأوجب الله له النار، أن الله حرم عليه دخول الجنة حتى يقتص منه وحتى يوفى للمظلوم حقه من الله عز وجل، أو يعفو الله عن هذا الظالم وأن يوفي الله حق المظلوم من عنده. قبل ذلك يحرم عليه الجنة وتجب له النار. لذلك فإن العبد لا ينبغي له أن يطمئن لحاله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا ندري، قد يقع منا الظلم واقتطاع الحقوق بسبب جهلنا، وأن يظن الظالم أن ما يأخذه وأن ما يفتري عليه من المظلوم هو من حقه، ويكون في حقيقة الأمر ظالما. لذلك على العبد أن يتهم نفسه وأن ينظر في أمره وأن يحتاط لدينه. لذلك شدد الله عز وجل في الحقوق وفي الشهادة: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنت إذا تأملت كتاب الله وجدت الحكمة البالغة في تعلق الآيات بعضها ببعض وفي تعلق الكلام بعضه ببعض، فانظر يا عبد الله كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عندما أمر الله عز وجل عباده أن يقوموا بالشهادة حقا قال الله عز وجل: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فربط الله عز وجل بين أمرين: أمر عباده أن يقيموا الشهادة بالعدل، ورتب الله عز وجل على ذلك أن الله يجعل لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. لأن العبد ربما قام بالشهادة لله فأصيب بشيء من الضرر وهدد من الظالم حتى يمتنع عن قول الحق، وربما ابتلي ولحقه أذى بسبب الشهادة، وعندئذ يعلم علم اليقين أن الله عز وجل سيجعل له مخرجا وربما باع الناس دينهم بشهادة كاذبة لعرض من الدنيا بخس. وعندئذ يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي لا ينبغي لك أن تمتنع من الشهادة خوفا من أحد، فإن الله جاعل لك مخرجا. ولا ينبغي لك أن تمتنع من الشهادة طمعا في رزق يأتيك، وعندئذ يقول الله عز وجل: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، إن مما يحزن له أن نرى أقواما يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ويعتمرون، فإذا جاءت مقاطع الحقوق سقطوا في أودية الظلم. لذلك هؤلاء الذين يستحلون شهادة الزور إما استحلالا عقديا أو عمليا، هؤلاء على شر عظيم. ذلك أن الله عز وجل جعل الحق حقين: حقه تبارك وتعالى وحق العبد. فإذا أديت من حق الله ما استطعت، بقي عليك حق الخلق. فإذا استحللت أموالهم وإذا استحللت أعراضهم بشهادة كاذبة، وهب أنك تبت إلى الله، فماذا تفعل بما ترتب على شهادة الزور من مضيعة الحقوق؟ إن العبد إذا عصى الله عز وجل فيما يخصه هو ثم تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه. ولكنك إذا شهدت شهادة زور أو كتمت شهادة واجبة عليك فحكم على المظلوم وأعطي الحق للظالم ومنع المظلوم حقه، ثم أنت تبت إلى الله وندمت واستغفرت، ماذا ينفع ذلك المظلوم؟ أتدرون كيف يكفر شاهد الزور عن ذنبه؟ قال أهل العلم: لا يكفر عن ذنبه ولا يرد حق المظلوم حتى يظهر الشهادة وحتى يكذب نفسه في شهادة الزور. شاهد الزور إذا ترتب على شهادته ضياع الحقوق، أو كاتم الشهادة إذا ترتب على كتمانه الشهادة ضياع الحقوق ثم تاب إلى الله، فإن حق المظلوم لا يسقط حتى تعلن عن نفسك أنك كاذب وأنك شاهد زور وأنك كتمت الشهادة. وعندئذ إذا لم تفعل ذلك وحافظت على قدرك بين الخلق وأبيت أن تتواضع لله عز وجل، عندئذ تبقى تبعة المظالم في عنقك، وكل ما ترتب عليها من مظالم إلى الأبناء وأبناء الأبناء والذرية هو قائم في عنقك. وتأملوا يا عباد الله فيما رواه الشيخان في الصحيحين: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كتل منها، لأنه سن القتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ابن آدم الأول الذي ابتدأ أول قتل نفس، كل نفس تقتل إلى يوم القيامة فإن على ابن آدم الأول نصيب من إثم النفس المقتولة. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أول من جعل ذلك للناس سنة. إذن شاهد الزور لا تتم توبته بأن تبرأ ذمته من مظلمة المظلوم حتى يوفي المظلوم حقه، وإن أدى ذلك إلى أن يعلن أنه كاذب، وإلى أن يعلن أنه قد افترى، وأنه شهد شهادة زور، وأنه كتم شهادة الحق. من يستطيع أن يفعل ذلك في زماننا؟ إن كثيرا منا ينظر إلى قدره عند الناس ولا يعتبر بقدره عند ربه، ولذلك يهون علينا المظالم. وإنما كثير منا يتظاهر بالصلاح أمام الناس، فإذا استحل المحارم نسي حق الله عز وجل، واعتدى وتجبر وظلم، ثم خدع نفسه بتوبة زائفة، فإنه يعيش في ملك أخذه بشهادة زور، أو يعيش في مال اقتطعه بيمين كاذبة، ثم هو يدعي التوبة فيصوم ويصلي ويحج ويعتمر بمال حرمه الله عليه، ويعيش بمسكن استحله بالكذب بشهادة الزور. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أي ولو أدت الشهادة أن تشهد على نفسك أنني ظالم وأنني كذبت فافعل ذلك، فإن الله عز وجل معوضك خيرا. وقد ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة فقال: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، انصحي لي ولا تطيلي علي. فقالت وكتبت له ردا من عائشة إلى أمير المؤمنين معاوية: فقد أرسلت إلي تقول كذا ولا تكثري علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والسلام. أي إنك إذا أسخطت ربك لترضي الناس ينزع الله عنك رضا الناس، ويظل ربك ساخطا عليك ويسخط عليك الناس. وأما إذا أسخطت الناس برضا الله غضب الناس منك وسخطوا عليك بسبب الحق الذي أنت عليه، فإن عاقبة ذلك أن الله يرضى عنك ويرضي عنك الناس. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أمر الله عز وجل عباده بالعدل وبالقسط وأن يقوموا بما أمرهم الله عز وجل من إنصاف بعضهم بعضا، فقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله عز وجل أمر عباده بالعدل، وقال الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبين الله تبارك وتعالى أن العباد إذا قاموا بما أمرهم الله عز وجل به من العدل والإنصاف، ومن ذلك أن يقولوا الحق. قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. فوصى الله عز وجل عباده إذا قالوا أن يقولوا قولا عدلا وأن يقولوا الحق في الناس وأن لا يفتروا على الناس في أقوالهم ولا أن يفتروا على الناس في أفعالهم. لذلك فإن العبد قد يسهل عليه أن يقوم بما أمر به من العبادات كالصيام والصلاة، إلا أنه يستسهل كثير منا أن يقع في أعراض المسلمين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى أهل الكوفة فشكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه، فعزله عمر وولى عليهم بعد أن عزله رضي الله عنه، وهو سعد بن أبي وقاص، فعزله لما شكاه أهل الكوفة وولى عليهم غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن أتى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يشكونك. فقال: يا أمير المؤمنين، حتى وصلت بهم الشكوى؟ قال: إن هؤلاء يشكونك حتى يقولوا أو حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي. أهل الكوفة في العراق، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمير الكوفة، فما زال هؤلاء يشكونه حتى ادعوا أنه لا يحسن أن يصلي. فعزله عمر رضي الله عنه ثم استثبت، فقال لهم: إنهم يقولون فيك كذا وكذا. فقال: والله إني ما أخرم أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أركض في الأوليين وأقصر في الأخريين، أو كما قال رضي الله عنه، أي أني أصلي بهم صلاة رسول الله، فإذا صليت العشاء فإني أقصر في الأخريين وأطيل في الأوليين، أي أطيل في الركعتين الأوليين وأقصر أو أقصر في الأخريين. فقال له عمر: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر رضي الله عنه معه رجلا أو رجالا يسألون أهل الكوفة، حتى لم يدعوا مسجدا إلا سألوه عن سعد، فلا يقولون إلا خيرا ولا يثنون إلا خيرا، حتى أتى مسجد لبني عبس، فقام رجل بعد أن سأل هذا الرجل عن سعد، فقام رجل وقال: أما إذ نشدتنا، أي أما إذ ناشدتنا الله وأقسمت علينا أن نقول الحق. وقام هذا الرجل ليشهد شهادة باطل، فقال: أما إنك إذ ناشدتنا، وكان اسمه أسامة بن قتادة، قال: فإن سعدا كان لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسوية، أي كان ظالما وكان يفضل بعض الناس على بعض في القضايا، وكان لا يسير معنا في الغزو. وسعد رضي الله عنه واقف يسمع تلك الشهادة الباطلة. فلما فرغ ذلك الكذاب من شهادته الكاذبة على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فعندئذ قال: أما إذ قلت ذلك فوالله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال: فكبر الرجل وكان يقول: هذا الذي كذب هو الذي يقول بعد أن أصيب، يقول عن نفسه: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد رواة الحديث في هذا الطريق، قال: فلقد رأيته وقد سقط حاجباه على عينه أو على عينيه يتعرض للجواري. يقول: شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. هكذا عاقبة شهادة الزور، وهكذا عاقبة الكذاب، أن الله عز وجل يجعله عبرة للناس. لذلك شدد الله عز وجل في قول الزور، فقال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فوصف الله عباده الصالحين أنهم لا يشهدون قول الزور ولا يعملون به ولا يشهدون موضعه ولا يتكلمون به. وأمر الله عز وجل عباده أن يظهروا شهادة الحق، وحرم الله عز وجل عليك كتمان الشهادة، فقال الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فأمر الله عز وجل بأمرين: نهى الله عز وجل عباده عن شهادة الزور، وأمر الله عز وجل عباده أن يظهروا الشهادة. وهناك فرق بين الأمرين، بين كتمان الشهادة وبين شهادة الزور. ويجتمعان في تضييع حقوق المسلمين. أما شهادة الزور فأن يشهد كاذبا وأن ينسب لمسلم ما ليس بحق، فإذا فعل ذلك فقد وقع في شهادة الزور. فشهادة الزور أن يكذب في الدعوة بأن يبطل حق المسلم أو أن يثبت حقا لغير مستحقه وهو ظالم. وما أكثر الناس الذين يشهدون الزور في زماننا بدراهم معدودة يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وأما كتمان الشهادة فهو لا يشهد شهادة زور ولا يكذب، ولكنه يكتم الشهادة التي لا توجد إلا عنده، ولا يستطيع المظلوم أن يصل إلى حقه إلا من خلال هذا الشاهد الذي لم يشهد الزور ولكنه امتنع أن يشهد بالحق. فشدد الله في الأمرين، شدد الله في قول الزور وشدد الله في كتمان الشهادة. والفرق أن كاتم الشهادة لا يقول كذبا وإنما يسكت عن الحق، وأما شاهد الزور فإنه يشهد بالباطل. والجامع بين الأمرين أن الحقوق تضيع وأن الظالم يتسلط على المظلوم إذا ضيعت الشهادة، إما بقول زور وإما بكتمان. فحرم الله عليك أن تكتم الشهادة، وقال الله عز وجل وأقيموا الشهادة لله، فأمر الله عز وجل عباده أن يظهروا ما عندهم من الشهادة وأن يثقوا بالله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، أي إن الله عز وجل مطلع على ما تخفون من الشهادة وعليم جل وعلا بذلك، ويحذركم الله نفسه. وتأمل يا عبد الله ماذا يفعل المظلوم إذا شهد عليه بشهادة زور، أو إذا كتم رجل الشهادة وقد تعينت ووجبت عليه؟ أن تلتجأ إلى الله بالدعاء كما فعل سعد رضي الله عنه حتى كبر الرجل وافتتن في الدين وهو شيخ كبير، فتعرض له الفاجرات من النساء، ثم كبر السن وفتن الرجل في الدين وابتلي بشدة الفقر. لذلك لما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته، فإذا لم يقض طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يفلس من الحسنات إذا تعدى على الحقوق. والله عز وجل يقتص من الظالم حتى يصل القصاص إلى البهائم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أن يبلغ عدل الله عز وجل في إرجاع الحقوق يوم القيامة إلى أهلها، يبلغ عدل الله في ذلك حتى يصل القصاص وحتى يصل أداء الحقوق إلى البهائم. إن البهائم منها القوي ومنها الضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يؤخذ حق الشاة الجلحاء التي لا قرون لها فيؤخذ حقها من الشاة القرناء التي لها قرون. هكذا يبلغ عدل الله عز وجل إلى أن تقتص الحقوق من البهائم، ويأخذ الله عز وجل حق الضعيف من البهائم من القوي. فكيف أنت ببني آدم؟ وكيف أنت بالمسلم الذي حرم عليك دمه وماله وعرضه؟ لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في حق المسلم وفي الاعتداء عليه، حتى وصل الأمر أن قال لما قال لأصحابه: من اقتطع مال امرئ مسلم، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة حرم الله عليه الجنة وأوجب الله له النار. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك. أخرجه مسلم في الصحيح. وتأمل، قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبا، او كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: اوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فحرم الله عز وجل الجنة عليك اذا اقتطعت شيئا من حق المسلم بيمين كاذبة، وأوجب الله لك النار. فقال الرجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ أي هذا الإيعاد من تحريم الجنة ومن وجوب النار لكل مقتطع حق مسلم، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك، أي وإن كان المال المقتطع سواكا صغيرا أو كبيرا فإنه يحرم عليك الجنة وتجب لك النار. لماذا هذا التشديد؟ لأن الحقوق إذا ضاعت بين الناس استحل الناس أموال بعضهم بعضا وأعراض بعضهم بعضا. ولذلك قد تجد الرجل مصليا مزكيا حاجا معتمرا ولكنه مفرط في حقوق الناس، لا سيما إذا استأجر أجيرا ضعيفا وكان غنيا ممكنا. ولذلك قال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، أي أن الأجير يستحق حقه قبل أن يجف العرق الذي نتج من تعبه في العمل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: حرم الله عليه الجنة وأوجب الله له النار، أن الله حرم عليه دخول الجنة حتى يقتص منه وحتى يوفى للمظلوم حقه من الله عز وجل، أو يعفو الله عن هذا الظالم وأن يوفي الله حق المظلوم من عنده. قبل ذلك يحرم عليه الجنة وتجب له النار. لذلك فإن العبد لا ينبغي له أن يطمئن لحاله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا ندري، قد يقع منا الظلم واقتطاع الحقوق بسبب جهلنا، وأن يظن الظالم أن ما يأخذه وأن ما يفتري عليه من المظلوم هو من حقه، ويكون في حقيقة الأمر ظالما. لذلك على العبد أن يتهم نفسه وأن ينظر في أمره وأن يحتاط لدينه. لذلك شدد الله عز وجل في الحقوق وفي الشهادة: وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنت إذا تأملت كتاب الله وجدت الحكمة البالغة في تعلق الآيات بعضها ببعض، وفي تعلق الكلام بعضه ببعض، فانظر يا عبد الله كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عندما أمر الله عز وجل عباده أن يقوموا بالشهادة حقا قال الله عز وجل: وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فربط الله عز وجل بين أمرين: أمر عباده أن يقيموا الشهادة بالعدل، ورتب الله عز وجل على ذلك أن الله يجعل لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. لأن العبد ربما قام بالشهادة لله فأصيب بشيء من الضرر وهدد من الظالم حتى يمتنع عن قول الحق، وربما ابتلي ولحقه أذى بسبب الشهادة، وعندئذ يعلم علم اليقين أن الله عز وجل سيجعل له مخرجا. وربما باع الناس دينهم بشهادة كاذبة لعرض من الدنيا بخس، وعندئذ يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي لا ينبغي لك أن تمتنع من الشهادة خوفا من أحد، فإن الله جاعل لك مخرجا، ولا ينبغي لك أن تمتنع من الشهادة طمعا في رزق يأتيك. وعندئذ يقول الله عز وجل: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، إن مما يحزن له أن نرى أقواما يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ويعتمرون، فإذا جاءت مقاطع الحقوق سقطوا في أودية الظلم. لذلك هؤلاء الذين يستحلون شهادة الزور إما استحلالا عقديا أو عمليا، هؤلاء على شر عظيم. ذلك أن الله عز وجل جعل الحق حقين: حقه تبارك وتعالى وحق العبد. فإذا أديت من حق الله ما استطعت، بقي عليك حق الخلق. فإذا استحللت أموالهم وإذا استحللت أعراضهم بشهادة كاذبة، وهب أنك تبت إلى الله، فماذا تفعل بما ترتب على شهادة الزور من مضيعة الحقوق؟ إن العبد إذا عصى الله عز وجل فيما يخصه هو ثم تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه. ولكنك إذا شهدت شهادة زور أو كتمت شهادة واجبة عليك فحكم على المظلوم وأعطي الحق للظالم ومنع المظلوم حقه، ثم أنت تبت إلى الله وندمت واستغفرت، ماذا ينفع ذلك المظلوم؟ أتدرون كيف يكفر شاهد الزور عن ذنبه؟ قال أهل العلم: لا يكفر عن ذنبه ولا يرد حق المظلوم حتى يظهر الشهادة وحتى يكذب نفسه في شهادة الزور. شاهد الزور إذا ترتب على شهادته ضياع الحقوق، أو كاتم الشهادة إذا ترتب على كتمانه الشهادة ضياع الحقوق ثم تاب إلى الله، فإن حق المظلوم لا يسقط حتى تعلن عن نفسك أنك كاذب وأنك شاهد زور وأنك كتمت الشهادة. وعندئذ إذا لم تفعل ذلك وحافظت على قدرك بين الخلق وأبيت أن تتواضع لله عز وجل، عندئذ تبقى تبعة المظالم في عنقك، وكل ما ترتب عليها من مظالم إلى الأبناء وأبناء الأبناء والذرية هو قائم في عنقك. وتأملوا يا عباد الله فيما رواه الشيخان في الصحيحين: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كتل منها، لأنه سن القتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ابن آدم الأول الذي ابتدأ أول قتل نفس، كل نفس تقتل إلى يوم القيامة فإن على ابن آدم الأول نصيب من اسم النفس المقتولة. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أول من جعل ذلك للناس سنة. إذن شاهد الزور لا تتم توبته بأن تبرأ ذمته من مظلمة المظلوم حتى يوفي المظلوم حقه، وإن أدى ذلك إلى أن يعلن أنه كاذب، وإلى أن يعلن أنه قد افترى، وأنه شهد شهادة زور، وأنه كتم شهادة الحق. من يستطيع أن يفعل ذلك في زماننا؟ إن كثيرا منا ينظر إلى قدره عند الناس ولا يعتبر بقدره عند ربه، ولذلك يهون علينا المظالم. وإنما كثير منا يتظاهر بالصلاح أمام الناس، فإذا استحل المحارم نسي حق الله عز وجل، واعتدى وتجبر وظلم، ثم خدع نفسه بتوبة زائفة، فإنه يعيش في ملك أخذه بشهادة زور، أو يعيش في مال اقتطعه بيمين كاذبة، ثم هو يدعي التوبة فيصوم ويصلي ويحج ويعتمر بمال حرمه الله عليه، ويعيش بمسكن استحله بالكذب بشهادة الزور. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أي ولو أدت الشهادة أن تشهد على نفسك أنني ظالم وأنني كذبت فافعل ذلك، فإن الله عز وجل معوضك خيرا. وقد ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة فقال: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، انصحي لي ولا تطيلي علي. فقالت وكتبت له ردا من عائشة إلى أمير المؤمنين معاوية: فقد أرسلت إلي تقول كذا ولا تكثري علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والسلام. أي إنك إذا أسخطت ربك لترضي الناس ينزع الله عنك رضا الناس، ويظل ربك ساخطا عليك ويسخط عليك الناس. وأما إذا أسخطت الناس برضا الله غضب الناس منك وسخطوا عليك بسبب الحق الذي أنت عليه، فإن عاقبة ذلك أن الله يرضى عنك ويرضي عنك الناس. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.